الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الجهة الثانية، أعني أن الحجة هل هو مطلق خبر الثقة أو أن الحجة هو الخبر الموثوق به؟ قلنا قد يقال بأن الحجة هو الخبر الموثوق به بوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرشائد، فإنه بعد أن فرغ من آية النبأ في مقطع الخبر وقبل أن يدخل في الاستدلال والتمسك بالسنة أشار إلى هذا المطلب، هل الحجة خبر الثقة أو الخبر الموثوق به، ويظهر منه الميل إلى حجية الخبر الموثوق به وتمسك بهذا الوجه. قال بأن الآية عللت بخوف الوقوع في الندم، وإذا لم يكن الخبر موثوقا به فخوف الوقوع في الندم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قلنا قد يقال بأن الشيرة بالنسبة إلى الأمور المهمة لا تحفظ بمطلق خبر الثقة بل بخصوص الخبر الموثوق به. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه. أما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم فيرده أن السيرة إذا انعقدت على الأخذ بخبر الثقة وإن لم يكن هناك وثوق، إنه لو فرضنا فلا معنى آنذاك لخوف الندم، إذ ما معنى أن يندم الحاقد على مخالفة الواقع بعد فرض أنه قد سلك طريقا ينبغي له سلوكه عقلائيا. نعم لو شككنا في انعقاد السيرة على الأخذ بمطلق خبر الثقة فما أفاده كان، ولكن سوف نبين بعد قليل أن السيرة لا مجال للتشكيك فيها، فلا يعود لما أفاده قدس سره وشنه. إذا المهم أن نلاحظ السير. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني أعني السيرة، فيمكن أن ندعي أنها منعقدة على الأخذ بمطلق خبر الثقة. وإباحا للسيد الكوهي والسيد الشهيد وغيرهما. فإنه لو أخبرنا ثقة وقال أخبرني شخص ثقة عن ثقة ثالث أو رابع لأنه سمع هذا الحكم من المرجع الفلاني، فهل يتوقف في ذلك بعد فرض أن السلسلة قد شهد أفراد السلسلة قد شهد لهم جميعا للوثاقة، وفرض أنهم أصحاب ضبط للنقل، لأنه يوجد أحيانا أشخاص ثقات لكن لا يضبطون عنها، ولكن هذه قضية نحن الآن نفترض أن الذي حدثني ثقة ضابطة، وهو أيضا قال حدثني ثقة ضابطة عن ثالث أو رابع بشكل مثل، إنه في مثل ذلك لا نرى توقف العقلاء والمتشرع من قبول الخبر ودعوى أن السيرة في الأمور المهمة هي على عدم الاستفاء بخبر الخبر، بل لا بد من الوثوق. مدفوعة بما يلي: إن المجالات التي يراد الاعتماد فيها على خبر الثقة هي على نحوين: مجالات الأفراد التكوينية ومجالات الأغراض التشريعية، ونقصد بمجال الغرض التشريعي مجال الأحكام والأمر والنهي، فإن ذلك تشريع والغرض فيه غرض تشريعي. فالثقة إذا نقل أمرا أو نهيا من المولى أو بالأحرى نقل حكما من الأحكام من المولى، فهذا يمكن أن نصطلح عليه بمجال الغرض التشريعي. أما إذا لم يكن هناك أمر ونهي، كأن أخبر أن بيع البيوت الآن شيء جيد، يعني من عنده دار وأراد أن يبيعها فالآن هو المجال الآن، أو أن فلان جاء من السفر وعليه تثبت الزيارة، أو فلان مريض فيتوتر عليه قيادته وحاكمه. إن هذا لا يوجد فيه أمر ولا نهي، ويمكن أن نصطلح عليه بمجال غرض التكوين. إنه في مجال الغرض التكويني لا يبعد ما ذكر، يعني إن السيرة قد جرت على عدم الاكتفاء بخبر التكوين. فلو قال شخص ثقلي أن بيع بيتك الآن وفي هذا المجال وفي هذا الضغط والوقت شيء جيد، فلا أعتمد على ما يقول، وأما إذا فرض أنه كان الغرض تشريعيا، يعني نقل لي امرا او نهيا من قبل المولى، والمفروض انه شخص ضابط، فلا نرى ان العقلاء او المتشرعين يتوقفون في قبول ذلك. اذا ينبغي الفرق والتمييز بين المجالين. ونحن حينما نتحدث عن خبر الثقة يهمنا مجال الغرض التشريعي، ومما يؤكد ذلك يعني انعقاد السيرة على العمل لخبر السر من دون زيادة على هذا، أن أصحاب الأئمة عليهم السلام واجهوا كما هائلا من الأخبار. وهل يحتمل أن الميزان عندهم كان شيئا آخر غير كون الراوي ثقة؟ إنه شيء بعيد. ونحن نرى أن الشيخ النجاشي والطوسي حينما يذكرون ويترجمون للرواق يقولون فلان ثقل أو فلان ليس بثقل. إن هذا معناه أن الوثاقة كافية، وأن السيرة جارية على الأخذ بخبر الثقة، وإلا فشهادتهم بأن فلانا ثقة لا يكون نافعا. ومما يؤكد أيضا حجية مطلق خبر الثقة الصحيح المتقدم، أعني صحيح عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقين، حيث سأل الإمام عليه السلام عن يونس وقال أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة؟ نأخذ منه معالم الدين؟ إنه يمكن أن يفهم من هذا أن المدار في قبول الخبر هو على الوثاق، ولا يلزم شيء أكثر من الوثاقة. إذن لا مجال للتشكيك من هذه الناحية يعني تسجيل الخبر الثقة وليس المجال على حصول الوضوح إضافة إلى الوثاقة. نعم إذا فرض أنه حصل الوثوق رغم كون الراوي ليس بثقة فهذا مطلب آخر تأتي الإشارة إليه بالجهل بعدين حيث نتكلم أن الخبر الضعيف أن يرفع إلى مستوى الحجية بعمل مشهور به حيث ان العمل المشهور يفيد الوثوق ان هذا مطلب اخر وكلامنا الان هو هذا انه اذا كان الراوي ثقة فبعد كونه ثقة لا موجب لاشتراط شيء اكثر من ذلك عن الوثوق. نعم اذا اعرض المشهور او تحقق الهجران فذلك ايضا شيء اخر وكلامنا الان اذا لم يتحقق هجران او اعراض وكان الرواة ثقاتان فيكون مثل الخبر المذكور حجة ولا موجب لاشتراط شيء أكثر. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثالثة إن الخبر إذا كان ضعيف السند ولكن عمل به المشهور فهل يرقى إلى مستوى الحجية؟ وقبل أن ندخل في صميم هذا البحث نشير إلى قضيتين. الأولى إن البحث المذكور له تأثيره المهم من الزاوية الرجالية كما عمه له تأثيره المهم من الزاوية الفقهية. أما تأثيره من الزاوية الرجالية فنحن إذا جعلنا المدار على عمل مشهور بالرواية وقلنا ان الرواية الضعيفة اذا عمل بها المشهور كانت حجة واذا لم يعمل بها المشهور سقطت عن الاعتبار كما هو رأي المحقق على ما نقلنا سابقا في المعتبر إنه بناء على هذا تقل الحاجة إلى علم الرجال. ما الداعي للبحث عن وثاقة فلان وفلان بعدما كان المدار على عمل مشهور؟ ولعل هذا يفسر لنا الوجه في عدم اهتمام المتقدمين فعلم بها. كما نحن نهتم الآن وعلى سبيل المثال الشيخ الأعظم في الرسائل في المكان، فإننا نرى أن اهتماماته الرجالية ضعيفة، يعني لا يبحث عن سند هذا الرواية وتلك الرواية وأنه سند صحيح أو غير صحيح. إننا لا نجد هذا في المكان، وهكذا في بقية الكتب المتقدمة. إن اشتبه في ذلك يعود إلى هذا، يعني أن المدار بعدما كان على الشهر فالقبر متى ما عمل به المشهور أخذنا به، ولا يهم كرواته غير صحيح، وإذا لم يعمل به المشهور فهو ليس بخمسة وإن كان الرواة من الصحيح. إن الاهتمام بعلم الرجال ضعيف عند المتقدمين، وهذا بخلافه من زمن السيد الكوفي، فإنه حينما خالف المتقدمين وبنى أن المدار في الحجية على خبر الثقة وأن الشهرة لا تصير الخبر الضعيف، لا تغيره حجة المحتوى، بعدما بنى على هذا احتاج الى الابحاث الرجالية. ولذلك التدقيقات الرجالية التي هي موجودة عند السيد الخوئي لا نجدها عند المتقدمين. والنقطة تعود إلى ما أشرت، وهذه قضية يجب الالتفات إليها. هذا من الزاوية الرجالية، وأما من الزاوية الفقهية فالفقيه إذا بنى على أن المدار على عمل مشهور بالرواية فسوف يخرج بنتائج تتوافق مع رأي المشهور. أما إذا لم يبني على ذلك فالنتائج التي تخالف المشهور ربما تصير كثيرة، ولذلك نرى عند السيد الخوئي نتائج فقهية كثيرة مخالفة علما للمشهور. نعم ربما أحيانا يحاول أن لا يخالف المشهور فينتقل إلى الاحتياط عن الوجود، ولكن صناعيا ينتهي إلى ما يخالف المشهور. هذا كثير عند السيد الخوئي ومنشأه ما حفظناه. إذن هذا البحث وهو عن الشهرين جابرين أو كافرين بحث مهم له تأثيره من الزاوية الرجالية وتأثيره من الزاوية الفقهية. هذه القضية. القضية الثانية إن الشهرتين على ما ذكرنا في مبحث الشهرة. تنقسم إلى أنحاء أربعة. الأول الشهرة التسوائية. من دون وجود رواية في البيت كان يكون المشهور بين الفقهاء حكما معينا، ولكن حينما نبحث عن المستند لا نجد مستندا له، فهنا يأتي الكلام في أن هذه الشهرة الفتوائية هل هي حجة كالإجماع أو لا؟ وهذا ما تعرضنا إليه في مبحث الشهرة، وقلنا انه لم يقم دليل على حجية الشهرة فتوائي. والشيخ الاعظم في الرسائل ذكر ذلك ايضا، يعني قال لا دليل، ولكن حينما وصل الى الفقه اخذ يهتم بمن للشهرة الفتوائية. ولاحظنا من خلال دراستنا للمكاسب انه يأخذ بالشهرة الفتوائية او يحذر من مخالفتها. وعلى اي حال هذا لا كلام لنا فيه الان، بل هذا يدخل تحت عنوان مبحث الشهرة الذي تقدم الحديث عنه. الثاني، النحو الثاني، الشهرة في الروايتين المتعارضتين، فما إذا كانت توجد عندنا روايتان متعارضتان فإنه قيل إن من أحد المرجحات هو الشهرة، يعني إذا كانت هذه الرواية مشهورة بين الرواة وقد نقلها الرواة بخلافك فإنه لم ينقلها الجميع، إن هذا مرجح لهذه الرواية المحاربة لتلك الرواية، وهذا خارج عن محل حديثنا أيضا، والمناسب أين يحدث من المناسب؟ في باب التعارض، مرجحات باب التعارض عليك. النحو الثالث، الشهرة العملية على طب الخبر، لأن افترض وجود خبر ضعيف السند ولكن فتوى المشهور على وفاقه كما هو الحال في ماء المطر، فإن الفقهاء من دون خلاف يعرف يقولون إن ماء المطار مطهر بلا حاجة إلى تعدد ولا جلد وفر وعاق ووين ووين ما أدري شنو الذي نعتبره في المجالات المطهرات الأخرى في ماء المطار لا يعتبر. فإذا كان شخص عنده بطانية متنجسة بالبول غير البول مجرد وضع حديث تحت المطر صف طبيعي مع الزوارق هذا يكون العين بعد حديث هاي بابا وفي إذا رجعنا إلى الروايات لا نجد إلا مرسلة الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي التي تقول أن الإمام أشار إلى ماء المطار وقال لا يرى هذا شيئا إلا مفهوم الرواية إلا بحر مجرد الرؤية مجرد الرؤية الرؤية ما كان مفهوم مرعي صعبة مرعي صعبة بعد هذا يكون واحد عند ذوق وحرب يكون من هذا يعني زين ولكن الرواية مرسلة عن رجل أو بعض أصحابنا على ما أشار إلى أن فتوى الفقهاء على ذلك. إذا هذه الرواية تكون على طبقها شهرة الرواية. هل هذه الشهرة شهرة الفتوى على طبق الرواية تجعل الرواية ضعيفة فاشتلت أي تجعلها حجة وترقى إلى مستوى الفجيئة أو لا؟ هذا هو النحو ماذا؟ الثالث ويمكن أن نعبر عنه بالشهرة العملية أي العمل على طبق الرواية. والرابع النحو الرابع الشهرة الروائية في غير بعض العرب كما هو الحال في مقبولة عمر بن حنظل فإنه في عمر نفسه يوجد كلام وقد قيل انه لا توثيق في حقه ولكن الرواية مشهورة بين الأصحاب فهل شهرة النقل ترفع الرواية الى مستوى الحجية من دون وجود معارضة ان هذا هو النحو الظاهر وكلامنا الآن في هذين النحوين يعني الشهرة العملية على طبق الرواية والشهرة الروائية وباتضاح هذا نعود إلى صلب الموضوع ونقول لعل المعروف بين الفقهاء هو أن الشهرة جابعة لضعف الرواية من دون فرق بين كونها عملية أو رواية بل كان السيد الخوئي قدس سره في بداية أمره يبني على ذلك أيضا وفاقا لشيخه حنادي ولكنه عدل بعد ذلك على ما صرح قدس سره بنفسه في الجزء الثاني من مصباح الأصول صفحة 200 أو 1 أما كيف يستدل على أن الشهرة جارية لضعف السنان قد يتمسك بذلك بالوجهين التاليين الاول ما افاده الشيخ الناهيلي في
هاي هو التكبيرات في أجود التكبيرات الجزء اثنين صفحة ما أدري وين صفحة ما سابقا المحاضرة من السابقة شيت 109 سجلوا 109 هذا السابق صفحة ما أدري إلى أن يرجع الصفحة إن شاء الله. ذكر قدس سره أن الشهرة بكلا اسميها نقول من التبين والآية الكريمة والآية الكريمة جوزت لنا العمل بالقضاء يعني بخبر الفاشل غير جوزت لنا العمل إلى فرض وجود تبين وحيث إن الشهرة نحو تبين على حديث النعيم فلازم ذلك جواز العمل بالخبر رغم كون الراوي ليس من الثقات وسيد الخوئي في بداية أمره كما قلنا كان يستند إلى هذا الوجه الذي ذكره شيخ النعيم ولكن بعد ذلك عجز عن هذا الوجه وبالتالي عجز عن هذا المسلك فقال ان الشهرة العملية او الرواية ما دامت ليست حجة في حد نفسها كما هو المطلوب كما هو ليش كما هو المطلوب تحسنين لأنها لو كانت حجة في نفسها لما احتجنا إلى فكرة شنو الجابرية هي فينا نفس الشهرة فهي تكون المسلم أغلق الشريف إن الشهرة إذا لم تكن حجة في حد نفسها فكيف يحصل بها التدين إن التدين لا يصدق إلا بما كان حجة والشهرة المذكورة حسب الفاظ ليست حجة فلا يمكن حصول تبين بها هذا مناقشة السيد الخوئي للوجه الأول ونذكر الوجه الثاني إن شاء الله غدا وهذا هو المناسب اللهم صل على محمد وآل محمد
الذي